السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التدبر والتفسير للجزء الأخير من القرآن الذي هو كلام العلي الكبير، ونشرع اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الشمس. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا القسم الأول والمقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها.
نعم، في هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل بالشمس وما فيها من الآيات بنورها الذي تضيء به الأرض، وبحرها الذي تنتفع به المخلوقات، وبالقمر إذا تبع الشمس وجاء بعدها، فهما يتعاقبان، وإذا أخذ منها ضوءه فالشمس سراج والقمر ضياء، يأخذ ضوءه بإذن الله وأمره من الشمس، وبالنهار المضيء الذي يكشف ما على الأرض. وبالليل الذي يغطي الأرض بظلامه، ويغطي المخلوقات بظلامه، ويستر ما على الأرض بذلك الظلام، وبالسماء على اتساعها، وببنائها الشديد الواسع المحكم بغير عمد، وبالأرض ومدها وبسطها وتسويتها للمخلوقات جميعا التي تحيا عليها، ودحيها بالكنوز والخيرات من النبات وغيره، وبالنفس نفس الإنسان، وتسويتها خلقة وفطرة، فسوى خلقتها وجعل خلقتها في أحسن تقويم، وتميزت على المخلوقات بحسن الخلقة، وجعل فطرتها سوية، فكل مولود يولد على الفطرة، وهيأها لشأنها، فألهمها وعلمها طريق التقى والطاعة وطريق الفجور والمعصية، فبين لها هذا وبين لها هذا، وأمرها بالتقى والطاعة، ونهاها عن الفجور والمعصية، وأقدرها على فعل هذا وهذا، فجعل لصاحبها عقلا يميز به، وجعل له إرادة ومشيئة يختار بها، ولن يشاء الإنسان إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم هو سبحانه بعد أن هدى الناس جميعا هداية البيان، إن شاء هدى من شاء منهم هداية التوفيق بفضله وإحسانه، فيؤتي أنفسهم تقواها ويهديها هداية البيان ويزكيها، ويضل من شاء إضلاله من الناس بعدله، فذاك المضل مستحق للضلالة، والله الذي أضله عدل في ذلك سبحانه وتعالى. وجواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ففاز الفوز العظيم، فحصل مرغوبه ونجا من مرهوبه. من زكى نفسه فطهرها من الشرك والمعاصي والرذائل، ونماها بالتوحيد والطاعة، فالتزكية تطهير وتنمية، فيطهر نفسه من الشرك كبيره وصغيره، ويجتهد في تطهير نفسه من المعاصي والأخلاق الرذيلة، وينمي نفسه لأنها مولودة على الفطرة، مولودة على الخير، مولودة على الإسلام، فينمي ذلك فيها بالتوحيد والاجتهاد في الطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وخاب وخسر، خسرانا عظيما من أخفى خير نفسه بالشرك والمعاصي، وأخفى فطرتها السوية التي ولدت عليها بتدنيسها بالشرك والمعاصي. وفي هذا دليل على أن الإنسان له قدرة وإرادة، وأنه يفعل الخير باختياره ومشيئته، ويفعل الشر باختياره ومشيئته، فهو يزكي نفسه أو يدنس نفسه، ومشيئته ضعيفة قاصرة، فهي تحت مشيئة ربه الكونية القدرية، فلا يكون في كون ربنا إلا ما شاء سبحانه وتعالى، فلا يشاء عبد إلا ما شاء ربه سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات العظيمات التي تلاها الإبن نور الدين. ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما كتبه الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة فقال: والشمس وضحاها، أي نورها ونفعها الصادر منها.
نعم، الواو واو القسم، والشمس معروفة، ذلكم الكوكب الناري المتوهج. وضحاها، قال بعض المفسرين أي ونورها النافع للعباد، فإن النهار إذا ظهر بنور الشمس سعى العباد في خيرهم. وقال بعض المفسرين وضحاها أي وحرها الذي ينفع البلاد والعباد. فتنضج به الثمار وتحصل به كثير من المصالح. وقال بعض العلماء وضحاها أي والمخلوقات التي تظهر وتضحى عند إشراقها، فالمخلوقات تسكن في الليل فإذا أشرقت الشمس خرجت، ولا مانع من إرادة الكل، فإن الكل من ضحى الشمس، فضحاها هو نورها وهو حرها وهو المخلوقات التي تظهر عند إشراقها. نعم.
والقمر إذا تلاها أي تبعها في المنازل والنور.
نعم، إذا تبعها في المنازل، فإن القمر يتبع الشمس في المنازل، وفي النور فإن القمر ضياء ليس سراجا، السراج هو المضيء بنفسه ضوءه منه، والضياء هو الضوء من الغير، فالقمر يتبع الشمس في الضوء ويأخذ الضوء من الشمس. وتلك آية عظيمة لربنا سبحانه وتعالى أن الشمس غائبة في الليل ويأخذ القمر منها الضوء. إنه أمر الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين: والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا صار بدرا فأشبهها، لأن القمر يبدأ هلالا ثم يكبر ثم يصير بدرا فيكون مستديرا مثل الشمس، ويضيء الأرض. القمر إذا صار بدرا يكون له ضوء في الأرض فيشبه الشمس في ذلك. فقالوا معنى والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا صار بدرا فأشبه الشمس. نعم.
والنهار إذا جلاها، أي إذا جلى ما على وجه الأرض وأوضحه.
نعم. والنهار إذا جلاها، جلاها يعني أظهرها وكشفها، لكن الضمير يعود إلى ماذا؟ أكثر المفسرين يقولون إلى الأرض، مع أنها ليست مذكورة سابقا لكنه معلوم، فلا بأس من إعادة الضمير إلى المعلوم. وقال بعض المفسرين: بل الضمير يعود إلى الشمس. والنهار إذا جلاها، أي والنهار إذا جل الشمس وأظهر جرمها وضوءها. ولا مانع من الأمرين، فإن هذا يحصل في النهار وهذا يحصل في النهار. نعم.
والليل إذا يغشاها، أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما.
نعم. والليل إذا يغشاها، يغشى يعني يغطي، ولكن يغطي ماذا؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ بعض أهل العلم وهم الجمهور قالوا يعود إلى الأرض، فهو يغشى الأرض ويغطي الأرض بظلامه. وقال بعض العلماء الضمير يعود إلى الشمس، فهو يغطي الشمس فتغيب إذا ظهر، إذا دخل الليل غابت الشمس فهو يغطيها. والحظ هنا أن الله عز وجل قال: والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. ففي النهار ذكر الفعل الماضي، وفي الليل ذكر الفعل المضارع. قال العلماء: لأن الضوء يقع في الأرض مرة واحدة، ضوء النهار واحد، ضوء النهار واحد، أما الليل فإنه يأتي شيئا فشيئا، ففي أول الليل يكون الظلام خفيفا، ثم يزداد عند العشاء، ثم يزداد في نصف الليل، فيأتي شيئا فشيئا. ولذلك جاء التعبير عنه بفعل المضارع، بفعل المضارع. نعم.
قال: فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم من انتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل.
نعم، لا شك في هذا. هذه الآيات العظام تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه الخالق المدبر، وعلى أنه على كل شيء قدير. فهذا ضوء النهار الذي يأتي في النهار من أين جاء؟ ثم إذا طوي بالليل أين يذهب؟ وظلمة الليل التي تغشى الأرض من أين جاءت؟ أين كانت؟ وإذا جاء النهار وانفجر الفجر أين تذهب؟ إنها قدرة الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. وهذه الآيات تدل الإنسان على أنه فقير وأن ربه يدبر أمره، وعلى أن ربه هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. فكيف ينصرف العبد عن الغني سبحانه إلى ضعيف مثله فيدعوه من دون الله ويضع حاجته عنده من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الآيات تدل على أن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
والسماء وما بناها يحتمل أن ما موصولة، فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى،
فيكون المعنى والسماء والذي بناها، والسماء والذي بناها، والذي بناها هو الله سبحانه وتعالى. فيكون الله قد أقسم بالسماء، وهي آية عجيبة يراها الإنسان، وبه سبحانه وتعالى وهو الذي بنى السماء. نعم.
قال: ويحتمل أنها مصدرية، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان.
نعم، ويحتمل أن ما وما بعدها مصدر، فيكون والسماء وبنيانها، والسماء وبنيانها، فيكون الله أقسم بالسماء وببنيان تلك السماء، البنيان العجيب، فهي مع اتساعها وارتفاعها لا ترى لها عمدا، مع أن الإنسان يدرك أن الشيء غير المتسع إذا رفع لا بد أن يوضع له عمد وإلا سقط. احتجنا في مساجدنا إلى السواري حتى لا يسقط السقف، ولكن السماء مع اتساعها لا ترى لها عمدا ولا ترى فيها انبعاجا ولا ترى فيها ميلانا ولا ترى فيها تشققا مع تطاول الزمان. وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ونحو هذا قوله: والأرض وما طحاها، أي مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع.
قول الشيخ: ونحو هذا، أي مثل الآية السابقة، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ما هنا يحتمل أن تكون موصولة، فيكون المعنى والأرض والذي طحاها وهو الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن تكون مصدرية، فتكون هي وما بعدها مصدرا، فتكون والأرض ومدها. فمعنى ما طحاها أي مدها ووسعها وبسطها لينتفع بها الخلق. وقيل: وما طحاها، يعني وما خلقها، يعني إما والذي خلقها أو وخلقها، والأرض وخلقها. وقيل معنى ما طحاها دحاها بما فيها من النبات والخيرات، وهذا الذي نص عليه البخاري في الصحيح. وكل هذه المعاني صحيحة، فالله خلق الأرض وبسطها ومدها ولم يجعلها صلبة ولم يجعلها رخوة، وجعل منها ما يصلح للزراعة ومنها ما يصلح للبناء عليه، ودحاها فجعل في باطنها من الخيرات والكنوز ما الله به عليم. ولا زال الناس يستخرجون من كنوزها وينتفعون به. نعم.
ونفس وما سواها، يحتمل أن المراد ونفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم.
نعم، ونفس وما سوى، النفس هنا يحتمل أن يراد بها كل نفس، أن يراد بها كل نفس. وعلى هذا يكون معنى فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها نفعها وضرها، فعلمها ما ينفعها، سواء كانت النفس حيوانا أو إنسانا، علم ما يضرها ما ينفعها وعلمها ما يضرها، ودلها كيف تحصل هذا وكيف تتقي هذا. لكن هذا الاحتمال والله أعلم مرجوح، فإن السياق يدل على المعنى الثاني، وهي أن النفس هنا هي نفس الإنسان. نعم.
قال: ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده.
نعم، وهناك احتمال ثالث، وهي أن النفس هنا نفس آدم عليه السلام، ونفس واحدة هي نفس آدم عليه السلام، وتبعه في ذلك ذريته. ولكن أقوى وأظهر الاحتمالات أنها نفس الإنسان بدلالة السياق بعدها. نعم.
قال: وعلى كل، فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة.
نعم، وما سواها مثل ما تقدم، يحتمل أن تكون ما موصولة فيكون المعنى ومن سواها والذي سواها، فيكون قسما بالله سبحانه وتعالى. ويحتمل أنها مصدرية فيكون المعنى ونفس وتسويتها، حيث سوى الله خلقتها وسوى فطرتها فجعلها على خلقة سوية وخلقها على فطرة سوية، والإنسان يدنس هذه الفطرة أو ينميها. نعم.
وقوله: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.
نعم، هذا جواب القسم، لكن هنا إشكال. إذا كان هذا جواب القسم فأين اللام؟ أين اللام؟ المنتظر أن يقال لقد، قالوا حذفت اللام لطول الفصل، لأنه فصل بين القسم والمقسم عليه فاصل طويل، فحذفت اللام من جواب القسم. وقال بعض المفسرين جواب القسم مقدر، تقديره لتبعثن. فالله عز وجل أقسم بهذه الآيات التي تدل على قدرته على أنه سيبعث الناس، والذي أوجد هذه الآيات قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته. وقال بعض المفسرين جواب القسم مقدر أيضا، ولكن اختلف التقدير، فقالوا الجواب جواب القسم المقدر ليعذبن الله الكافرين. فكما أن الله قادر على المجيء بالنهار والذهاب به والمجيء بالليل والذهاب به، فإنه قادر كما أوجد هؤلاء الكفار أن يذهب بهم. وعلى هذين القولين يكون قول الله عز وجل قد أفلح مستأنفا، ولكن الأقرب والله أعلم الأول، وأن هذا هو جواب القسم. طيب، قد أفلح من زكاها، من المزكي هنا؟ قال بعض المفسرين الإنسان نفسه. قد أفلح من زكاها، وقال بعض المفسرين هو الله، فالمعنى قد أفلح من زكى الله نفسه. قد أفلح من زكى الله نفسه، أي هداه هداية التوفيق، هداية التوفيق بعد أن هدى الناس جميعا هداية البيان. نعم.
وقد خاب من دساها، أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها.
نعم، قد خاب خسر، قد خسر. من دساها، من أخفى خيرها بالشرك والمعاصي. وأصل دساها دسسها، أصل دساها دسسها، وهو إخفاء الشيء في شيء. التدسيس هو إخفاء الشيء في شيء. وذلك مثلا يقال دس المال في يده، أي وضع المال في يده وأخفاه حتى لا يرى الناس أنه أعطاه مالا. ويقال دس الكتاب في الحقيبة، أخفى الكتاب في الحقيبة. وقال بعض المفسرين دساها يعني أغواها، يعني أغواها من الغواية. وقال بعض المفسرين المعنى قد خسر من دس نفسه في جانب المؤمنين وليس منهم. من هو هذا؟ المنافق، المنافق. فيقول المقصود بهذا المنافق الذي دس نفسه مع المؤمنين وهو ليس منهم، فهو صالح الظاهر فاسد الباطن. صالح الظاهر فاسد الباطن. قالوا ويشبهه من كان صالح الجلوة فاسد الخلوة، يعني له به شبه من كان صالح الجلوة، فإذا كان أمام الناس كان صالحا، فاسد الخلوة. وإن كان الذي يظهر والله أعلم هو المعنى الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله. نعم. ثم ننتقل إلى المقطع الثاني والقسم الثاني من السورة. نعم.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
في هذه الآيات الكريمات يبين الله عز وجل أنه محيط بالكافرين وأنه لهم بالمرصاد، ويأخذ من شاء أخذه منهم بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. كما فعل بثمود قوم صالح الذين أنعم عليهم بالنعم وآتاهم قوة وقدرة، فكانوا يقطعون الصخور العظيمة ويثقبونها ويبنون بها القصور وينحتون البيوت في الجبال ويتفننون في البنيان، وبعث الله لهم صالح عليه السلام رسولاً فدعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الطغيان، لكنهم كذبوا لجبروتهم وطغيانهم فلم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يصدقوا صالحا عليه السلام وأعرضوا عن الحق وتجبروا وتكبروا وتجاوزوا كل حد، فجعل الله لهم آية عظيمة هي الناقة ذات الخلقة العجيبة أخرجها لهم، فقال لهم صالح عليه السلام هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وأخبرهم أن لها شرب يوم ولهم شرب يوم، ونهاهم عن الاعتداء عليها في شربها وتوعدهم بالعذاب إنهم اعتدوا عليها في شربها، فأطاعوا في أول الأمر وتركوها، فكانت تشرب يوما وفي اليوم الثاني يشربونهم، وكانت في اليوم الثاني لشربها تدر الحليب الكثير فيشربون مع شربهم، مع الماء يشربون حليبها العذب الطيب الكثير. ثم إن طغيانهم زاد، فرأوا أن يقتلوا الناقة، فتواطؤوا على هذا وندبوا من يقتلها، فانتدب لقتلها رجل قوي ذو منعة له مكانة في قومه، وبايعوه على قتلها. فقال لهم رسول الله: أحذركم ناقة الله، لا تمسوها بسوء، وأحذركم سقي الناقة الذي جعله الله لها، لا تعتدوا عليه وإلا مسكم العذاب. فكذبوه ولم يصدقوا بالوعيد، فانبعث ذلك الرجل الشقي أشقى تلك القبيلة بندب قومه له، فعقرها وقتلها. ولما كان قتله لها بندب بعضهم ورضا بعضهم، كانوا جميعا كأنهم قد قتلوها، فالآمر بالشر كفاعل الشر، والراضي به كفاعله، فبعضهم هو الذي أمر ذلك الرجل وانتدبه، وبعضهم رضي بفعله. ولذلك قال الله: فعقروها، مع أن الذي باشر النحر والقتل واحد هو ذلك الرجل، لكنهم اشتركوا جميعا في قتلها لأمر بعضهم ورضا بعضهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبها وأطبق عليهم العذاب وأصابهم العذاب العاجل المطبق، فأهلكهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة، فلم يبق منهم أحدا، يعني من الكفار، فإنه ما آمن مع صالح إلا قليل عليه السلام. ولا يخاف الله سبحانه وتعالى تبعة تعذيبهم ولا تعذيب غيرهم، فإنه سبحانه الملك الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنه سبحانه الحكم العدل الذي لا يعذب إلا بذنب سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم.
نعم، بطغواها، الباء سببية. لماذا كذبت ولم تصدق صالحا عليه السلام وتؤمن به وتؤمن بما دعا إليه فتوحد الله؟ بسبب طغيانها وتجبرها وكبرها وتجاوزها الحد. نعم.
إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف.
نعم.
لعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم.
نعم. وانبعث معناها انطلق بسرعة غير متردد، والأمر كما ذكرت لكم أنهم في أول الأمر تركوا الناقة تشرب يوما ويشربون يوما، ثم تواطؤوا على قتلها. فقال جماعة منهم: من ينتدب إلى قتلها؟ فانتدب إلى قتلها ذلك الشقي، فانطلق مسرعا بعد أن بايعوه على قتلها، انطلق مسرعا غير متردد. نعم.
فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقياها: أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها.
نعم، ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم ناقة الله لا تمسوها بسوء، وأضيفت إلى الله تشريفا وتعظيما، وأحذركم سقياها وهو شربها يوما لا تعتدوا عليه. وقال بعض المفسرين المعنى: أحذركم ناقة الله لا تمسوها بسوء وأذكركم سقياها، يعني أذكركم اللبن الذي تشربون منها، فإنها نافعة لكم، مع كونها آية فإنها نافعة لكم. فالمعنى: أحذركم ناقة الله لا تمسوها بسوء وأذكركم سقياها. فحذرهم وأطمعهم، حذرهم من الاعتداء عليها وأطمعهم في سقياها، فقال: وأذكركم سقياها. نعم.
فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا.
نعم، فعقروها، كما قلنا مع أن العاقر واحد، لأن بعضهم آمر وبعضهم راضي، فكانوا جميعا قد عقروها بهذا. فدمدم أي أطبق، الدمدمة هي الإطباق، يقال دمدم البئر إذا أطبق التراب فيه، فأطبق عليهم عذابا عاجلا بذنبهم، الباء سببية أي بسبب ذنبهم، فالله لا يظلم الناس شيئا، وإنما استحقوا هذا العذاب بذنبهم. نعم.
فسواها عليهم، أي سوى بينهم في العقوبة.
نعم، فسواها عليهم أي أنه أخذهم جميعا، جميع الكفار بعذاب واحد، فلم ينجو منهم أحد. فمعنى سواها سوى بينهم في هذه العقوبة. نعم.
ولا يخاف عقباها أي تبعتها، أي تبعتها، وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه.
نعم، ولا يخاف عقباها، قال بعض المفسرين المعنى: ولا يخاف الله تبعة تعذيبهم ولا تعذيب غيرهم، لأنه الملك الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه الحكم العدل، فلم يؤاخذهم إلا بذنبهم. وقال بعض المفسرين المعنى: لم يخف الذي عقر الناقة عقبى فعله، لم يخف الذي عقر الناقة عقبى فعله، فكانت عاقبة فعله تدميرا له ولقومه. ولا يخاف عقباها الذي عليه الجمهور أن الذي لا يخاف هو الله سبحانه وتعالى، لا يخاف تبعة تعذيبهم. وقال بعض المفسرين الذي لا يخاف هنا هو ذلك الرجل الشقي الذي عقر الناقة، والمعنى ولم يخف الذي عقر الناقة عاقبة فعله، فكان عاقبة فعله تدميرا له ولقومه. وقول الجمهور أظهر والله أعلم، قول الجمهور أظهر والله أعلم. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الشمس. ومن حكم هذه السورة الكلية وفوائدها العظمى بيان أن الفلاح في تزكية النفس بالتطهر من الشرك والمعاصي والتنمية بالتوحيد والطاعات، وأن الخسران في الإشراك والعصيان، وأن الخسران في الإشراك والعصيان. وهذا على وزان قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن حكم هذه السورة الكلية وفوائدها العظمى بيان أن الطغيان سبب لأخذ العبد لأخذ الرب عبده بذنبه، بيان أن الطغيان سبب لأخذ الرب عبده بذنبه. فمن طغى كان أهلا لأن يعذبه الله في الدنيا إن شاء، سواء كان مشركا أو طغى وتجاوز بالعصيان وهو موحد، فإنه أهل لأن يأخذه الله بالعذاب في الدنيا. قلنا مثلا يا أخوة من الطغاة الموحدين قاطع الرحم، قاطع الرحم، قطاع الرحم من الطغاة، وعاق الوالدين من الطغاة بهذا المعنى الذي ذكرناه، فهم أهل لأن يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا. وكذلك الطغيان سبب لتعذيب الله الإنسان في الآخرة، فإن كان مشركا فإنه معذب ولا بد، وإن كان موحدا وطغى بالعصيان فإنه مستحق لأن يعذبه الله، فإن شاء عذبه وأذاقه النار وإن شاء عفا عنه سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الليل، فيقرأ الإبن نور الدين السورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
نعم، في هذه السورة المكية عند جمهور العلماء يقسم الله عز وجل بالليل في أكمل حالاته، إذا يغشى الأرض بظلامه ويستر المخلوقات بظلامه، والنهار في أكمل حالاته إذا تجلى فانكشف وظهر وبان، فالنهار يجلي ويتجلى، يجلي كما تقدم ويتجلى كما هنا، فيظهر وينكشف بالضوء والنور وبخلق الذكر والأنثى. وفي ذلك آية عجيبة، فإن الذكر والأنثى يخلقان من ماء واحد يخرج من بين الصلب والترائب، ويخلقان في رحم واحد، ومع ذلك يولد هذا ذكرا بصفات الذكورة الحسية والمعنوية، وتولد تلك أنثى بصفات الأنوثة الحسية والمعنوية. بل قد يولد الاثنان من رحم واحد في وقت واحد، ويكون هذا ذكرا وهذا أنثى. ما الذي فصل هذا عن هذا وجعل هذا ذكرا بصفاته وهذا أنثى بصفاتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك آية عجيبة، وتلحظون أن القسم هنا كان بأمور متقابلة، الليل والنهار، يغشى وتجلى، والذكر والأنثى، وذلك لأن المقسم عليه فيه تقابل. فجواب القسم: إن سعيكم يا بني آدم لمختلف في ذاته ومختلف في جزائه. وهذا يتضمن أن الإنسان لا بد أن يسعى وهو في الدنيا، لا بد أن يعمل. فإن عملكم يا بني آدم مختلف في ذاته وفي جزائه. ثم فصل الله عز وجل ذلك فقال سبحانه: فأما من أعطى حق الله في نفسه وماله واتقى الله فعمل بطاعة الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله يخاف عقاب الله، وصدق وآمن بالكلمة الحسنى لا إله إلا الله، وبالعاقبة الحسنى الجنة، وبالوعد الحسن وهو أن يخلف الله عليه ما أنفق، وأن إنفاقه في سبيل الله لا ينقص ماله. وهذا ذهب المفسرون إلى أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد نقل جمع إجماع المفسرين على أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن المعنى عام، لا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أولى الناس بهذا، ولكنه ليس خاصا به بل هو عام. فسنيسره ونسهل له اليسرى في كل شيء، فيكون له اليسر في الدين، ويكون له اليسر في أمره، فيجعل الله له من أمره يسرا لأنه قد اتقاه، ويجعل أمره كله له خير، إن أصابته نعماء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، ويعينه على العمل الصالح فيسهله عليه. وهو طريق الجنة، أعني العمل الصالح، فيوصله بتقواه وطاعته إلى جنته سبحانه وتعالى. هذا صنف من العاملين ووصف لأعمالهم، وهم المتقون الذين سلموا من البخل. وأما من بخل بحق الله فلم يعبد الله ولم يخرج من ماله حق الله، واستغنى بزعمه عن فضل الله، وجعل دنياه الفانية مغنية له في ظنه الفاسد عن أخرى، وكذب بالكلمة الحسنى فلم يقل لا إله إلا الله ولم يعتقدها، وكذب بالعاقبة الحسنى وهي الجنة فأنكر أن يبعث، وكذب بموعود الله ومنه أن يخلف عليه ما أنفق. فسنيسره ونسهل له العسرى، أي سلوكها، وإلا هي عسرى لا تصبح سهلة. فيكون عمله في الدنيا فيما يشقيه لا في دين الله الذي هو يسر. ويجعل الله فقره بين عينيه فلا يرى إلا فقرا، ويعمل الذنوب فوق الذنوب، فيقوده ذلك إلى النار. وقد يجمع المال في الدنيا ولا ينفقه، يكنزه، يبخل به، وقد ينفقه في الصد عن دين الله وفي المحرمات، فلا يغني عنه ذلك المال شيئا إذا تردى فمات وهلك وعذب في قبره، وتردى التردي الأعظم في النار، فإنه لا ينفعه شيئا. فلو كان يملك مال الدنيا وأضعاف أضعافه وأراد أن يفتدي به ما تقبل منه. ثم بين الله عز وجل لبني آدم أن عليه سبحانه الهدى، أي الهداية إلى النجدين، هداية البيان إلى طريق الخير مع الأمر به، وإلى طريق الشر مع النهي عنه، وأن الملك كله لله، فالله يملك الآخرة ويملك الأولى التي هي الدنيا، ويعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لكن شتان بين إعطائه الدنيا لمن أحب ليزداد بها خيرا، وبين إعطائه الدنيا لمن لا يحب ليملي له ويزداد بها إثما، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. وفي هذا تهديد ووعيد لأولئك الكفار، ولذلك قال الله: فأنذرتكم نارا تلظى، خوفتكم وحذرتكم نارا كبرى تتلظى، تتسعر وتتوهج ويشتد حرها ويعظم لهيبها، لا يحترق بحرها ولا يعاني عذابها إلا الأشقى، فأشقى الناس من دخل في النار، وأشقى الشقاء هو دخول النار، وكل شقاء دون دخول النار كلا شقاء. ولذلك الأشقى هنا على بابه، أفعل تفضيل. فإن عذاب النار هو أشقى الشقاء. من هو هذا الأشقى؟ الذي كذب ما جاء به الرسل فلم يصدق الخبر ولم يؤمن وتولى وأعرض عن العمل، فلا صدق ولا صلى، لا آمن وصدق الخبر، وتبع ذلك أنه ما عمل بل أعرض، ولو عمل مع تكذيبه ما نفعه ذلك، لكنه لم يعمل فيؤاخذ بتكذيبه وبعدم عمله يوم القيامة، وسيجنبها الأتقى. والأتقى هنا بمعنى الذي يعمل العمل الصالح بعد العمل الصالح، فإن العمل الصالح تقى، فإذا عمل عملا صالح بعد العمل الصالح صار أتقى. هذا لا يعني يا إخوة أن التقي لا يجنبها، وإنما الأتقى هنا ليس تفضيلا بين الناس، وإنما تفضيل في عند الإنسان نفسه، فإنه يعمل الصالح اليوم فيكون تقيا، فيعمل عملا صالحا فيكون أتقى منه بالأمس. والمقصود هنا الإشارة إلى ديمومة العمل الصالح واجتناب المحرمات. من هو هذا الأتقى؟ الذي يؤتي ماله في سبيل الله وينفق ماله في سبيل الله، يتزكى، يطلب تزكية ماله وتزكية نفسه من ربه سبحانه وتعالى، فهو ينفق المال لله رجاء أن يزكي الله ماله وأن يزكي نفسه. وما لأحد عنده من نعمة صغيرة أو كبيرة تجزى، أي ما تقدمت لأحد عنده نعمة يكافئ صاحبها عليها بالإنفاق، ولا يرجو نعمة بعد إنفاقه من الناس. يعني لا يجازي على نعمة سابقة ولا ينفق للحصول على نعمة لاحقة من الناس، لا من المنفق عليه ولا من غيره، لكن ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو مخلص لله، ينفق لله مع قطع النظر عن الناس وما في أيدي الناس، وهذا هو الإخلاص. أحسن تعريف للإخلاص هو أن يعمل العامل العمل لله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. مع قطع النظر عن الناس يعني عن مدحهم، لا ينظر إليهم كأنهم غير موجودين. إذا قام يصلي يصلي كأنه لوحده، ما يلتفت لأحد من الناس، يقطع النظر عن مدحهم. وما في أيدي الناس أي من الدنيا، فهو لا يعمل العمل الصالح أو ينفق في سبيل الله وهو يريد شيئا من الدنيا إلا ما أذن الله به، كما هو معلوم فيما فصلناه في كتاب التوحيد. ومن كان كذلك يوحد الله ويطيع الله ويخلص لله لسوف يرضى عند لقاء الله، يرضى عن عمله ويرضى عن ثوابه ويرضى عن ربه. ومن أرضي في الآخرة رضي عنه، من أرضي في الآخرة رضي عنه، فهو يرضى والله عز وجل يرضى عنه سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، وأما التفسير التفصيلي فنتركه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل. فغدا إن شاء الله ليس عندنا درس يوم الاثنين كما هو معتاد، ونجلس إن شاء الله يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سأخبركم عن جدولنا فيما وراء ذلك إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا،
آمين.
يقول: هل يجوز إهداء الخاطب لمخطوبته في العيدين وإرسال هدية مع أهله؟ وعندنا في العرف أن من لم يفعل ذلك يعير.
من خطب له علقة بالمرأة وإن كان أجنبيا منها، ولاحظوا يا إخوة، الخطبة هنا يعني ما قبل العقد، لأن بعض إخواننا في بعض البلدان يسمون العقد قبل الدخول خطبة، وهذا في الشرع ليس خطبة، هذا عقد نكاح. وإنما عندما نتكلم عن الخطبة نتكلم عما قبل العقد. الخطبة تجعل للرجل علقة بالمرأة لكنه أجنبي عنها، فحكم حكم الرجل الأجنبي، لا يجوز أن يخرج معها ولا يجوز أن يكلمها ما يمنع الرجل من أن يكلم به المرأة، لكن يجوز له أن يهدي لها هدية، فإن تقريب القلبين أعني قلب الخاطب والخطيبة مطلوب، والهدية تقرب القلوب ولا محذور، فيجوز أن يهدي لها ويرسل لها هدية، إما أن يسلمها هو لأبيها أو أخيها أو تسلمها أمه أو أخته لها، هذا أمر طيب لا بأس به ولا يمنع منه الخاطب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: دخلت إلى،
لكن ما يفعله بعض المسلمين من أن الرجل إذا خطب المرأة يخرج معها ويخلو بها ويقولون يتعرفان على بعضهما، هذا شر عظيم ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز، ويجب على المسلمين أن يحذروا منه حذرا شديدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: دخلت إلى المسجد في صلاة الظهر وكبر الإمام للركوع، وكبرت تكبيرة وأنا راكع وبعدها كبرت للركوع، هل التكبيرة الإحرام لابد أن تكون وأنا قائم؟
إن كان تكبيرك للإحرام حال تركك للقيام فكبرت وأنت منحني فعلا فإن صلاتك لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حال القيام لمن كان مستطيعا القيام. أما إذا كان تكبيرك للإحرام عند إرادتك الانحناء فكبرت وأنت تريد أن تنحني لكنك لازلت قائما لم تنحني وتفارق القيام، فتكبيرك صحيح وتنعقد صلاتك، ولو أنك كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم ركعت بدون تكبير صح هذا، فلا يلزمك أن تكبر تكبيرة الانتقال في هذا الحال. وعليه يا أخي، إذا كانت تكبيرتك للإحرام وقد أهويت للركوع وانحنيت فتركت القيامة فصلاتك لم تنعقد ويجب عليك أن تعيدها. أما إذا كانت عند إرادتك الهوي وتحركك الأول قبل أن تترك القيام فالصلاة صحيحة. نعم.
يقول في سؤال الثاني: ما حكم من صلى ولم يعرف القبلة؟ هل صلاته صحيحة؟
ما حكم من صلى ولم يعرف القبلة؟ لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون في مكان اجتهاد، لأنه في الصحراء مثلا ولا يجد أحدا ولا يرى مسجدا، أو لأنه في مدينة لم ير فيها مسلمين وقد حضر وقت الصلاة، فهنا الواجب عليه أن يجتهد بحسب استطاعته ويصلي وتصح صلاته حتى لو تبين بعد أنه صلى إلى غير القبلة. والحالة الثانية أن لا يكون في أرض اجتهاد، كأن يكون في بلد مسلمين فيها مسلمون وفيها مساجد، فهنا ليس له أن يجتهد في القبلة، بل يجب عليه أن يسأل وأن ينظر في مساجد المسلمين حتى يعرف القبلة. فإن اجتهد في هذا الحال وتبين أنه أخطأ فإن صلاته لا تصح، ويجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها إلى تلك القبلة التي تبين خطأها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه حصل على شهادة جامعية بمقابل مالي ولم يدخل اختبارا قط، والآن تعين في وظيفة بهذه الشهادة، فهل ماله حلال أم حرام؟ وهل إذا اجتهد في عمله وأتقنه يصير ماله حلالا؟
هذا ما درس أصلا، فالشهادة التي حصل عليها زور محض، وما ترتب عليها حرام، ولا يجوز له أن يعمل العمل الذي من شرطه الحصول على هذه الشهادة، فيجب عليه أن يخرج من هذا العمل، ولا يجوز له أن يأخذ المال مقابل هذا العمل. أما إذا كان درس لكن حصل على الشهادة بطريق الغش فهذا لا شك أنه حرام، لكن إن تاب وأحسن في عمله وقوى نفسه بالدراسة والدورات فلا يلزمه إن شاء الله أن يخرج من هذا العمل الذي حصل عليه بالشهادة التي حصل عليها بالغش وقد درس لكنه نجح بطريق الغش، كأن نقل من طالب أو غششه أستاذ أو نحو ذلك. ففرق بين من لم يدرس أصلا ويأتي بشهادة مزورة، وبين من درس ولكنه أخذ الشهادة بالغش. هذا فيما يتعلق بالشهادة المشترطة لأصل العمل، أما الشهادات المتعلقة بالترقية في العمل والعلاوات ونحو ذلك فهذه لا نفتي فيها فتوى عامة، وإنما نفتي صاحبها بحسبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التسمي بضرار؟ وآخر يقول هل يجوز أن يسمي أولاده على أسماء الملائكة؟ وما أنواع الأسماء الممنوعة؟
ما يستقبح أو كان له معنى فيه قبح لا ينبغي التسمي به، وما فيه تزكية محضة لا ينبغي أن يتسمى به، وما تشمئز النفوس عند نفيه لا ينبغي أن يسمى به، وما تعلق بحرام من شرك أو دونه لا ينبغي أن يسمى به، وما عدا ذلك تجوز التسمية به. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل تجوز قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت؟
لا يجوز أن يقرأ القرآن على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت له بنيات، ومات له ولد، ومات له أحبة وصحب، ودفنهم ولم يقف على قبورهم يقرأ عليهم القرآن، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. وكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة إهداء ثواب القراءة إلى الميت غير مسألة القراءة على القبور يا إخوة. القراءة على القبور بدعة، لكن مسألة إهداء القراءة يعني ثواب القراءة للميت بأن يقرأ الإنسان مثلا الآن وهو في المسجد ثم يقول أهدي ثواب قراءتي لأبي الميت رحمه الله، فهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، فهي من مسائل الاجتهاد التي لا يقال فيها بدعة. لكن الراجح عندي أنها لا تنفع الميت، لأن نفع الميت أمر غيبي، والأصل انقطاع العمل وعدم انتفاع الميت إلا بما دل الدليل عليه، وليس من الأعمال التي دل الدليل على أنها تنفع الميت قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت. لكن يقرأ المسلم القرآن السورة، وإذا فرغ منها قال اللهم بقراءة هذه السورة أسألك أن تغفر لأبي وأن ترحمه ونحو هذا، فيتوسل بعمله الصالح إلى ربه ويدعو لميته. فالشاهد يا إخوة أن بعض المفتين يخلط بين مسألة قراءة القرآن على القبور وبين مسألة إهداء ثواب القراءة لأصحاب القبور، وهذا غلط. فقراءة القرآن على القبر بأن يذهب الإنسان عند القبر ويقرأ سورة على القبر سواء أهدى ثوابها أو لم يهدي ثوابها، أو يرفع يديه ويقرأ الفاتحة، هذه بدعة. المشروع عند زيارة القبور السلام والدعاء، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إهداء ثواب القراءة من غير أن يقرأ على القبور فهذه مسألة خلافية اجتهادية. من قال إنه ينفع ويصل وفعل هذا لا ننكر عليه، لكننا نرجح خلاف هذا القول، ونرشد إلى التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لا إهداء هذا العمل الصالح إلى الميت، يعني إهداء ثوابه، إلا ما دل الدليل على أنه يعمل للميت كالصدقة عنه والحج عنه والعمرة عنه. نعم.
أحسن عليكم. تقول: أنا أم لخمس بنات ولي رغبة في طلب العلم، ويشق علي الخروج من البيت لما يلزمني من التربية والرعاية، فأطلب منكم التوجيه.
أولا، طلب العلم حسن للذكر والأنثى، ولم يخص الذكر بفضيلة طلب العلم، ولكن المرأة خير لها أن تلزم بيتها ما أمكنها ذلك، فإن خرجت لطلب العلم محتشمة فهذا أمر حسن لا بأس به، لكن بشرط ألا تضيع من تعول وألا تهمل الواجب عليها. فبعض طالبات العلم يهملن أزواجهن بحجة أنها طالبة علم، فلا تتزين لزوجها ولا تتجمل لزوجها، وإذا لامها قالت أنا مشغولة لست كغير من النساء هؤلاء اللاتي في الدنيا، أنا أريد ما عند الله. إذن لماذا تتزوجين هذا الرجل؟ الواجب أن تؤدي حقه. والشيء بالشيء يذكر، بعض طالبات العلم تتكبر على زوجها بطلب العلم، وكل ما قال لا شيء قالت لا في المسألة خلاف، وأنا عندي أنه كذا. لا، ما دام أمرك زوجك بغير حرام ولا ترك واجب وجب عليك أن تطيعي، عندك ولا ما عندك. وأحد الإخوة من طلاب العلم الأفاضل يتصل بي مرارا ويقول شيخ أنا وزوجتي مختلفين في هذه المسألة. قلت له اتركوا الخلاف وكونوا على وفاق. فطلب العلم فضيلة ومزية في المرأة، لكن لا ينبغي أن تهمل الحق الواجب عليها بسبب طلب العلم. واليوم ولله الحمد والمنة أصبح العلم يأتي إلى البيوت، بل الآن ونحن ندرس في المسجد النبوي هناك من يستمع لنا في بيته، وهذه من نعمة الله أو من نعم الله العظمى على الناس في هذا الزمان، أن العلم أصبح يأتي إلى البيوت. نعم، من كان يستطيع أن يذهب إلى الحلقة والله لا يغنيها البث المباشر، لكن المرأة في بيتها والمريض ويأتيها العلم في بيته. فوصيتي لأختي أن تحافظ على بنياتها وبيتها وتربيتهم تربيتهن، فإن زاد عندها وقت من غير تضييع إلى أولئك البنيات اللاتي هن هبة من الله. فلا بأس أن تذهب إلى الحلق، أما إذا كان يترتب على ذلك تضييع أولئك البنات فإنها تطلب العلم في بيتها وتتابع الدروس وتستمع لأهل العلم وتستمع للأشرطة، ومن اتقى الله رزقه الله ووسع عليه وجعل له المخارج من كل ضيق. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التدبر والتفسير للجزء الأخير من القرآن الذي هو كلام العلي الكبير، ونشرع اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الشمس. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا القسم الأول والمقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها.
نعم، في هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل بالشمس وما فيها من الآيات بنورها الذي تضيء به الأرض، وبحرها الذي تنتفع به المخلوقات، وبالقمر إذا تبع الشمس وجاء بعدها، فهما يتعاقبان، وإذا أخذ منها ضوءه فالشمس سراج والقمر ضياء، يأخذ ضوءه بإذن الله وأمره من الشمس، وبالنهار المضيء الذي يكشف ما على الأرض. وبالليل الذي يغطي الأرض بظلامه، ويغطي المخلوقات بظلامه، ويستر ما على الأرض بذلك الظلام، وبالسماء على اتساعها، وببنائها الشديد الواسع المحكم بغير عمد، وبالأرض ومدها وبسطها وتسويتها للمخلوقات جميعا التي تحيا عليها، ودحيها بالكنوز والخيرات من النبات وغيره، وبالنفس نفس الإنسان، وتسويتها خلقة وفطرة، فسوى خلقتها وجعل خلقتها في أحسن تقويم، وتميزت على المخلوقات بحسن الخلقة، وجعل فطرتها سوية، فكل مولود يولد على الفطرة
وهيأها لشأنها. فألهمها وعلمها طريق التقى والطاعة وطريق الفجور والمعصية، فبين لها هذا وبين لها هذا، وأمرها بالتقى والطاعة ونهاها عن الفجور والمعصية وأقدرها على فعل هذا وهذا، فجعل لصاحبها عقلا يميز به، وجعل له إرادة ومشيئة يختار بها. ولن يشاء الإنسان إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم هو سبحانه بعد أن هدى الناس جميعا هداية البيان، إن شاء هدى من شاء منهم هداية التوفيق بفضله وإحسانه، فيؤتي أنفسهم تقواها ويهديها هداية البيان ويزكيها ويضل من شاء إضلاله من الناس بعدله، فذاك المضل مستحق للضلالة، والله الذي أضله عدل في ذلك سبحانه وتعالى. وجواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ففاز الفوز العظيم، فحصل مرغوبه ونجا من مرهوبه. من زكى نفسه فطهرها من الشرك والمعاصي والرذائل ونماها بالتوحيد والطاعة، فالتزكية تطهير وتنمية، فيطهر نفسه من الشرك كبيره وصغيره، ويجتهد في تطهير نفسه من المعاصي والأخلاق الرذيلة، وينمي نفسه لأنها مولودة على الفطرة، مولودة على الخير، مولودة على الإسلام، فينمي ذلك فيها بالتوحيد والاجتهاد في الطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وخاب وخسر، خسرانا عظيما من أخفى خير نفسه بالشرك والمعاصي، وأخفى فطرتها السوية التي ولدت عليها بتدنيسها بالشرك والمعاصي. وفي هذا دليل على أن الإنسان له قدرة وإرادة، وأنه يفعل الخير باختياره ومشيئته، ويفعل الشر باختياره ومشيئته، فهو يزكي نفسه أو يدنس نفسه، ومشيئته ضعيفة قاصرة، فهي تحت مشيئة ربه الكونية القدرية، فلا يكون في كون ربنا إلا ما شاء سبحانه وتعالى. فلا يشاء عبد إلا ما شاء ربه سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات العظيمات التي تلاها الابن نور الدين. ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما كتبه الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة فقال: والشمس وضحاها، أي نورها ونفعها الصادر منها.
نعم، الواو واو القسم، والشمس معروفة، ذلكم الكوكب الناري المتوهج. وضحاها، قال بعض المفسرين أي ونورها النافع للعباد، فإن النهار إذا ظهر بنور الشمس سعى العباد في خيرهم. وقال بعض المفسرين وضحاها أي وحرها الذي ينفع البلاد والعباد. فتنضج به الثمار وتحصل به كثير من المصالح. وقال بعض العلماء وضحاها أي والمخلوقات التي تظهر وتضحى عند إشراقها. فالمخلوقات تسكن في الليل، فإذا أشرقت الشمس خرجت، ولا مانع من إرادة الكل، فإن الكل من ضحى الشمس، فضحاها هو نورها وهو حرها وهو المخلوقات التي تظهر عند إشراقها. نعم.
والقمر إذا تلاها، أي تبعها في المنازل والنور.
نعم، إذا تبعها في المنازل، فإن القمر يتبع الشمس في المنازل، وفي النور فإن القمر ضياء ليس سراجا. السراج هو المضيء بنفسه، ضوءه منه، والضياء هو الضوء من الغير. فالقمر يتبع الشمس في الضوء ويأخذ الضوء من الشمس، وتلك آية عظيمة لربنا سبحانه وتعالى أن الشمس غائبة في الليل ويأخذ القمر منها الضوء. إنه أمر الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا صار بدرا فأشبهها، لأن القمر يبدأ هلالا ثم يكبر ثم يصير بدرا فيكون مستديرا مثل الشمس، ويضيء الأرض. القمر إذا صار بدرا يكون له ضوء في الأرض فيشبه الشمس في ذلك. فقالوا معنى والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا صار بدرا فأشبه الشمس. نعم.
والنهار إذا جلاها، أي إذا جلى ما على وجه الأرض وأوضحه.
نعم، والنهار إذا جلاها، جلاها يعني أظهرها وكشفها، لكن الضمير يعود إلى ماذا؟ أكثر المفسرين يقولون إلى الأرض، مع أنها ليست مذكورة سابقا لكنه معلوم، فلا بأس من إعادة الضمير إلى المعلوم. وقال بعض المفسرين بل الضمير يعود إلى الشمس، والنهار إذا جلاها، أي والنهار إذا جل الشمس وأظهر جرمها وضوءها. ولا مانع من الأمرين، فإن هذا يحصل في النهار وهذا يحصل في النهار. نعم.
والليل إذا يغشاها، أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما.
نعم، والليل إذا يغشاها، يغشى يعني يغطي، ولكن يغطي ماذا؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ بعض أهل العلم وهم الجمهور قالوا يعود إلى الأرض، فهو يغشى الأرض ويغطي الأرض بظلامه. وقال بعض العلماء الضمير يعود إلى الشمس، فهو يغطي الشمس فتغيب إذا ظهر، إذا دخل الليل غابت الشمس فهو يغطيها. والحظ هنا أن الله عز وجل قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، ففي النهار ذكر الفعل الماضي، وفي الليل ذكر الفعل المضارع. قال العلماء لأن الضوء يقع في الأرض مرة واحدة، ضوء النهار واحد، ضوء النهار واحد، أما الليل فإنه يأتي شيئا فشيئا، ففي أول الليل يكون الظلام خفيفا، ثم يزداد عند العشاء، ثم يزداد في نصف الليل، فيأتي شيئا فشيئا. ولذلك جاء التعبير عنه بفعل المضارع، بفعل المضارع. نعم.
قال فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم من انتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل.
نعم، لا شك في هذا، هذه الآيات العظام تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه الخالق المدبر، وعلى أنه على كل شيء قدير. فهذا ضوء النهار الذي يأتي في النهار من أين جاء؟ ثم إذا طوي بالليل أين يذهب؟ وظلمة الليل التي تغشى الأرض من أين جاءت؟ أين كانت؟ وإذا جاء النهار وانفجر الفجر أين تذهب؟ إنها قدرة الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. وهذه الآيات تدل الإنسان على أنه فقير، وأن ربه يدبر أمره، وعلى أن ربه هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. فكيف ينصرف العبد عن الغني سبحانه إلى ضعيف مثله فيدعوه من دون الله ويضع حاجته عنده من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تدل على أن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
والسماء وما بناها يحتمل أن ما موصولة فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى،
فيكون المعنى والسماء والذي بناها، والسماء والذي بناها، والذي بناها هو الله سبحانه وتعالى. فيكون الله قد أقسم بالسماء وهي آية عجيبة يراها الإنسان، وبه سبحانه وتعالى وهو الذي بنى السماء. نعم.
قال ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان.
نعم، ويحتمل أن ما وما بعدها مصدر، فيكون والسماء وبنيانها، والسماء وبنيانها، فيكون الله أقسم بالسماء وببنيان تلك السماء، البنيان العجيب، فهي مع اتساعها وارتفاعها لا ترى لها عمدا، مع أن الإنسان يدرك أن الشيء غير المتسع إذا رفع لا بد أن يوضع له عمد وإلا سقط. احتجنا في مساجدنا إلى السواري حتى لا يسقط السقف، ولكن السماء مع اتساعها لا ترى لها عمدا ولا ترى فيها انبعاجا ولا ترى فيها ميلانا ولا ترى فيها تشققا مع تطاول الزمان. وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ونحو هذا قوله والأرض وما طحاها، أي مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع.
قول الشيخ ونحو هذا أي مثل الآية السابقة، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ما هنا يحتمل أن تكون موصولة فيكون المعنى والأرض والذي طحاها وهو الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن تكون مصدرية فتكون هي وما بعدها مصدرا، فتكون والأرض ومدها. فمعنى ما طحاها أي مدها ووسعها وبسطها لينتفع بها الخلق. وقيل وما طحاها يعني وما خلقها، يعني إما والذي خلقها أو وخلقها، والأرض وخلقها. وقيل معنى ما طحاها دحاها بما فيها من النبات والخيرات، وهذا الذي نص عليه البخاري في الصحيح. وكل هذه المعاني صحيحة، فالله خلق الأرض وبسطها ومدها ولم يجعلها صلبة ولم يجعلها رخوة، وجعل منها ما يصلح للزراعة ومنها ما يصلح للبناء عليه، ودحاها فجعل في باطنها من الخيرات والكنوز ما الله به عليم. ولا زال الناس يستخرجون من كنوزها وينتفعون به. نعم.
ونفس وما سواها، يحتمل أن المراد ونفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم.
نعم، ونفس وما سوى. النفس هنا يحتمل أن يراد بها كل نفس، أن يراد بها كل نفس. وعلى هذا يكون معنى فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها نفعها وضرها، فعلمها ما ينفعها، سواء كانت النفس حيوانا أو إنسانا، علم ما يضرها ما ينفعها وعلمها ما يضرها، ودلها كيف تحصل هذا وكيف تتقي هذا. لكن هذا الاحتمال والله أعلم مرجوح، فإن السياق يدل على المعنى الثاني، وهي أن النفس هنا هي نفس الإنسان. نعم.
قال: ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده.
نعم، وهناك احتمال ثالث، وهي أن النفس هنا نفس آدم عليه السلام، ونفس واحدة هي نفس آدم عليه السلام، وتبعه في ذلك ذريته. ولكن أقوى وأظهر الاحتمالات أنها نفس الإنسان بدلالة السياق بعدها. نعم.
قال: وعلى كل، فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة.
نعم، وما سواها مثل ما تقدم، يحتمل أن تكون ما موصولة، فيكون المعنى ومن سواها والذي سواها، فيكون قسما بالله سبحانه وتعالى. ويحتمل أنها مصدرية، فيكون المعنى ونفس وتسويتها، حيث سوى الله خلقتها وسوى فطرتها، فجعلها على خلقة سوية وخلقها على فطرة سوية، والإنسان يدنس هذه الفطرة أو ينميها. نعم.
وقوله: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.
نعم، هذا جواب القسم، لكن هنا إشكال. إذا كان هذا جواب القسم، فأين اللام؟ أين اللام؟ المنتظر أن يقال لقد. قالوا: حذفت اللام لطول الفصل، لأنه فصل بين القسم والمقسم عليه فاصل طويل، فحذفت اللام من جواب القسم. وقال بعض المفسرين: جواب القسم مقدر، تقديره لتبعثن، لتبعثن. فالله عز وجل أقسم بهذه الآيات التي تدل على قدرته على أنه سيبعث الناس، والذي أوجد هذه الآيات قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته. وقال بعض المفسرين: جواب القسم مقدر أيضا، ولكن اختلف التقدير، فقالوا: الجواب، جواب القسم المقدر، ليعذبن الله الكافرين، فكما أن الله قادر على المجيء بالنهار والذهاب به والمجيء بالليل والذهاب به، فإنه قادر كما أوجد هؤلاء الكفار أن يذهب بهم. وعلى هذين القولين يكون قول الله عز وجل قد أفلح مستأنفا، ولكن الأقرب والله أعلم الأول، وأن هذا هو جواب القسم. طيب، قد أفلح من زكاها، من المزكي هنا؟ قال بعض المفسرين الإنسان نفسه. قد أفلح من زكاها، وقال بعض المفسرين هو الله، فالمعنى قد أفلح من زكى الله نفسه. قد أفلح من زكى الله نفسه، أي هداه هداية التوفيق، هداية التوفيق، بعد أن هدى الناس جميعا هداية البيان. نعم.
وقد خاب من دساها، أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها.
نعم، قد خاب خسر، قد خسر. من دساها، من أخفى خيرها بالشرك والمعاصي. وأصل دساها دسسها، أصل دساها دسسها، وهو إخفاء الشيء في شيء. التدسيس هو إخفاء الشيء في شيء. وذلك مثلا يقال دس المال في يده، أي وضع المال في يده وأخفاه حتى لا يرى الناس أنه أعطاه مالا. ويقال دس الكتاب في الحقيبة، أخفى الكتاب في الحقيبة. وقال بعض المفسرين دساها يعني أغواها، يعني أغواها من الغواية. وقال بعض المفسرين المعنى قد خسر من دس نفسه في جانب المؤمنين وليس منهم. من هو هذا؟ المنافق، المنافق. فيقول المقصود بهذا المنافق الذي دس نفسه مع المؤمنين وهو ليس منهم، فهو صالح الظاهر فاسد الباطن، صالح الظاهر فاسد الباطن. قالوا ويشبهه من كان صالحا الجلوة فاسد الخلوة، يعني له به شبه، من كان صالح الجلوة، فإذا كان أمام الناس كان صالحا، فاسد الخلوة. وإن كان الذي يظهر والله أعلم هو المعنى الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله. نعم. ثم ننتقل إلى المقطع الثاني والقسم الثاني من السورة. نعم.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
في هذه الآيات الكريمات يبين الله عز وجل أنه محيط بالكافرين وأنه لهم بالمرصاد، ويأخذ من شاء أخذه منهم بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. كما فعل بثمود قوم صالح الذين أنعم عليهم بالنعم وآتاهم قوة وقدرة، فكانوا يقطعون الصخور العظيمة ويثقبونها ويبنون بها القصور وينحتون البيوت في الجبال ويتفننون في البنيان، وبعث الله لهم صالح عليه السلام رسولا فدعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الطغيان، لكنهم كذبوا لجبروتهم وطغيانهم فلم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يصدقوا صالحا عليه السلام وأعرضوا عن الحق وتجبروا وتكبروا وتجاوزوا كل حد، فجعل الله لهم آية عظيمة هي الناقة ذات الخلقة العجيبة أخرجها لهم، فقال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في الأرض ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وأخبرهم أن لها شرب يوم ولهم شرب يوم، ونهاهم عن الاعتداء عليها في شربها، وتوعدهم بالعذاب إن هم اعتدوا عليها في شربها، فأطاعوا في أول الأمر وتركوها، فكانت تشرب يوما، وفي اليوم الثاني يشربون هم، وكانت في اليوم الثاني لشربها تدر الحليب الكثير فيشربون مع شربهم، مع الماء يشربون حليبها العذب الطيب الكثير. ثم إن طغيانهم زاد، فرأوا أن يقتلوا الناقة، فتواطؤوا على هذا وندبوا من يقتلها، فانتدب لقتلها رجل قوي ذو منعة له مكانة في قومه، وبايعوه على قتلها. فقال لهم رسول الله: أحذركم ناقة الله لا تمسوها بسوء، وأحذركم سقي الناقة الذي جعله الله لها لا تعتدوا عليه وإلا مسكم العذاب. فكذبوه ولم يصدقوا بالوعيد، فانبعث ذلك الرجل الشقي أشقى تلك القبيلة بندب قومه له، فعقرها وقتلها. ولما كان قتله لها بندب بعضهم ورضا بعضهم، كانوا جميعا كأنهم قد قتلوها، فالآمر بالشر كفاعل الشر، والراضي به كفاعله، فبعضهم هو الذي أمر ذلك الرجل وانتدبه، وبعضهم رضي بفعله. ولذلك قال الله فعقروها، مع أن الذي باشر النحر والقتل واحد هو ذلك الرجل، لكنهم اشتركوا جميعا في قتلها لأمر بعضهم ورضا بعضهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبها وأطبق عليهم العذاب وأصابهم العذاب العاجل المطبق، فأهلكهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة، فلم يبق منهم أحدا، يعني من الكفار، فإنه ما آمن مع صالح إلا قليل عليه السلام. ولا يخاف الله سبحانه وتعالى تبعة تعذيبهم ولا تعذيب غيرهم، فإنه سبحانه الملك الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنه سبحانه الحكم العدل الذي لا يعذب إلا بذنب سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم.
نعم، بطغواها، الباء سببية. لماذا كذبت ولم تصدق صالحا عليه السلام وتؤمن به وتؤمن بما دعا إليه فتوحد الله؟ بسبب طغيانها وتجبرها وكبرها وتجاوزها الحد. نعم.
إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف.
نعم.
لعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم.
نعم. وانبعث معناها انطلق بسرعة غير متردد، والأمر كما ذكرت لكم أنهم في أول الأمر تركوا الناقة تشرب يوما ويشربون يوما، ثم تواطؤوا على قتلها، فقال جماعة منهم من ينتدب إلى قتلها، فانتدب إلى قتلها ذلك الشقي، فانطلق مسرعا بعد أن بايعوه على قتلها، انطلق مسرعا غير متردد. نعم.
فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها.
نعم. ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم ناقة الله، لا تمسوها بسوء، وأضيفت إلى الله تشريفا وتعظيما، وأحذركم سقياها، وهو شربها يوما لا تعتدوا عليه. وقال بعض المفسرين المعنى أحذركم ناقة الله لا تمسوها بسوء وأذكركم سقياها، يعني أذكركم اللبن الذي تشربون منها، فإنها نافعة لكم. مع كونها آية فإنها نافعة لكم، فالمعنى أحذركم ناقة الله لا تمسوها بسوء وأذكركم سقياها. فحذرهم وأطمعهم، حذرهم من الاعتداء عليها وأطمعهم في سقياها، فقال وأذكركم سقياها. نعم.
فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا.
نعم. فعقروها، كما قلنا مع أن العاقر واحد، لأن بعضهم آمر وبعضهم راضي، فكانوا جميعا قد عقروها بهذا. فدمدم أي أطبق، الدمدمة هي الإطباق، يقال دمدم البئر إذا أطبق التراب فيه، فأطبق عليهم عذابا عاجلا بذنبهم. الباء سببية أي بسبب ذنبهم، فالله لا يظلم الناس شيئا، وإنما استحقوا هذا العذاب بذنبهم. نعم.
فسواها عليهم، أي سوى بينهم في العقوبة.
نعم. فسواها عليهم أي أنه أخذهم جميعا، جميع الكفار بعذاب واحد، فلم ينجو منهم أحد. فمعنى سواها سوى بينهم في هذه العقوبة. نعم.
ولا يخاف عقباها أي تبعتها، أي تبعتها، وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه.
نعم. ولا يخاف عقباها، قال بعض المفسرين المعنى ولا يخاف الله تبعة تعذيبهم ولا تعذيب غيرهم، لأنه الملك الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه الحكم العدل فلم يؤاخذهم إلا بذنبهم. وقال بعض المفسرين المعنى لم يخف الذي عقر الناقة عقبى فعله، لم يخف الذي عقر الناقة عقبى فعله، فكانت عاقبة فعله تدميرا له ولقومه. ولا يخاف عقباها، الذي عليه الجمهور أن الذي لا يخاف هو الله سبحانه وتعالى، لا يخاف تبعة تعذيبهم. وقال بعض المفسرين الذي لا يخاف هنا هو ذلك الرجل الشقي الذي عقر الناقة، والمعنى ولم يخف الذي عقر الناقة عاقبة فعله، فكان عاقبة فعله تدميرا له ولقومه. وقول الجمهور أظهر والله أعلم، قول الجمهور أظهر والله أعلم. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الشمس. ومن حكم هذه السورة الكلية وفوائدها العظمى بيان أن الفلاح في تزكية النفس بالتطهر من الشرك والمعاصي والتنمية بالتوحيد والطاعات، وأن الخسران في الإشراك والعصيان، وأن الخسران في الإشراك والعصيان، وهذا على وزان قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن حكم هذه السورة الكلية وفوائدها العظمى بيان أن الطغيان سبب لأخذ الرب عبده بذنبه، بيان أن الطغيان سبب لأخذ الرب عبده بذنبه، فمن طغى كان أهلا لأن يعذبه الله في الدنيا إن شاء، سواء كان مشركا أو طغى وتجاوز بالعصيان وهو موحد، فإنه أهل لأن يأخذه الله بالعذاب في الدنيا. قلنا مثلا يا أخوة من الطغاة الموحدين قاطع الرحم قطاع الرحم من الطغاة، وعاق الوالدين من الطغاة بهذا المعنى الذي ذكرناه، فهم أهل لأن يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا. وكذلك الطغيان سبب لتعذيب الله الإنسان في الآخرة، فإن كان مشركا فإنه معذب ولا بد، وإن كان موحدا وطغى بالعصيان فإنه مستحق لأن يعذبه الله، فإن شاء عذبه وأذاقه النار، وإن شاء عفا عنه سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الليل، فيقرأ الإبن نور الدين السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
نعم، في هذه السورة المكية عند جمهور العلماء يقسم الله عز وجل بالليل في أكمل حالاته، إذا يغشى الأرض بظلامه ويستر المخلوقات بظلامه، والنهار في أكمل حالاته إذا تجلى فانكشف وظهر وبان، فالنهار يجلي ويتجلى، يجلي كما تقدم ويتجلى كما هنا، فيظهر وينكشف بالضوء والنور وبخلق الذكر والأنثى. وفي ذلك آية عجيبة، فإن الذكر والأنثى يخلقان من ماء واحد يخرج من بين الصلب والترائب، ويخلقان في رحم واحد، ومع ذلك يولد هذا ذكرا بصفات الذكورة الحسية والمعنوية، وتولد تلك أنثى بصفات الأنوثة الحسية والمعنوية. بل قد يولد الاثنان من رحم واحد في وقت واحد، ويكون هذا ذكرا وهذا أنثى. ما الذي فصل هذا عن هذا وجعل هذا ذكرا بصفاته وهذا أنثى بصفاتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك آية عجيبة، وتلحظون أن القسم هنا كان بأمور متقابلة، الليل والنهار، يغشى وتجلى، والذكر والأنثى، وذلك لأن المقسم عليه فيه تقابل. فجواب القسم: إن سعيكم يا بني آدم لمختلف في ذاته ومختلف في جزائه. وهذا يتضمن أن الإنسان لا بد أن يسعى وهو في الدنيا، لا بد أن يعمل. فإن عملكم يا بني آدم مختلف في ذاته وفي جزائه. ثم فصل الله عز وجل ذلك فقال سبحانه: فأما من أعطى حق الله في نفسه وماله واتقى الله فعمل بطاعة الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله يخاف عقاب الله، وصدق وآمن بالكلمة الحسنى لا إله إلا الله، وبالعاقبة الحسنى الجنة، وبالوعد الحسن وهو أن يخلف الله عليه ما أنفق، وأن إنفاقه في سبيل الله لا ينقص ماله. وهذا ذهب المفسرون إلى أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد نقل جمع إجماع المفسرين على أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن المعنى عام، لا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أولى الناس بهذا، ولكنه ليس خاصا به بل هو عام. فسنيسره ونسهل له اليسرى في كل شيء، فيكون له اليسر في الدين ويكون له اليسر في أمره، فيجعل الله له من أمره يسرا لأنه قد اتقاه، ويجعل أمره كله له خير، إن أصابته نعماء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، ويعينه على العمل الصالح فيسهله عليه. وهو طريق الجنة، أعني العمل الصالح، فيوصله بتقواه وطاعته إلى جنته سبحانه وتعالى. هذا صنف من العاملين ووصف لأعمالهم، وهم المتقون الذين سلموا من البخل. وأما من بخل بحق الله فلم يعبد الله ولم يخرج من ماله حق الله، واستغنى بزعمه عن فضل الله، وجعل دنياه الفانية مغنية له في ظنه الفاسد عن أخرى، وكذب بالكلمة الحسنى فلم يقل لا إله إلا الله ولم يعتقدها، وكذب بالعاقبة الحسنى وهي الجنة فأنكر أن يبعث، وكذب بموعود الله ومنه أن يخلف عليه ما أنفق. فسنيسره ونسهل له العسرى، أي سلوكها، وإلا هي عسرى لا تصبح سهلة. فيكون عمله في الدنيا فيما يشقيه لا في دين الله الذي هو يسر. ويجعل الله فقره بين عينيه فلا يرى إلا فقرا، ويعمل الذنوب فوق الذنوب فيقوده ذلك إلى النار. وقد يجمع المال في الدنيا ولا ينفقه، يكنزه، يبخل به، وقد ينفقه في الصد عن دين الله وفي المحرمات، فلا يغني عنه ذلك المال شيئا إذا تردى فمات وهلك وعذب في قبره، وترد التردي الأعظم في النار، فإنه لا ينفعه شيئا. فلو كان يملك مال الدنيا وأضعاف أضعافه وأراد أن يفتدي به ما تقبل منه. ثم بين الله عز وجل لبني آدم أن عليه سبحانه الهدى، أي الهداية إلى النجدين، هداية البيان إلى طريق الخير مع الأمر به، وإلى طريق الشر مع النهي عنه، وأن الملك كله لله، فالله يملك الآخرة ويملك الأولى التي هي الدنيا، ويعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لكن شتان بين إعطائه الدنيا لمن أحب ليزداد بها خيرا، وبين إعطائه الدنيا لمن لا يحب ليملي له ويزداد بها إثما، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. وفي هذا تهديد ووعيد لأولئك الكفار، ولذلك قال الله: فأنذرتكم نارا تلظى، خوفتكم وحذرتكم نارا كبرى تتلظى تتسعر وتتوهج ويشتد حرها ويعظم لهيبها، لا يحترق بحرها ولا يعاني عذابها إلا الأشقى، فأشقى الناس من دخل في النار، وأشقى الشقاء هو دخول النار، وكل شقاء دون دخول النار كلا شقاء. ولذلك الأشقى هنا على بابه أفعل تفضيل. فإن عذاب النار هو أشقى الشقاء. من هو هذا الأشقى؟ الذي كذب ما جاء به الرسل فلم يصدق الخبر ولم يؤمن وتولى وأعرض عن العمل، فلا صدق ولا صلى، لا آمن وصدق الخبر، وتبع ذلك أنه ما عمل بل أعرض، ولو عمل مع تكذيبه ما نفعه ذلك، لكنه لم يعمل فيؤاخذ بتكذيبه وبعدم عمله يوم القيامة، وسيجنبها الأتقى. والأتقى هنا بمعنى الذي يعمل العمل الصالح بعد العمل الصالح، فإن العمل الصالح تقى، فإذا عمل عملا صالح بعد العمل الصالح صار أتقى. هذا لا يعني يا إخوة أن التقي لا يجنبها، وإنما الأتقى هنا ليس تفضيلا بين الناس، وإنما تفضيل في عند الإنسان نفسه، فإنه يعمل الصالح اليوم فيكون تقيا، فيعمل عملا صالحا فيكون أتقى منه بالأمس. والمقصود هنا الإشارة إلى ديمومة العمل الصالح واجتناب المحرمات. من هو هذا الأتقى؟ الذي يؤتي ماله في سبيل الله وينفق ماله في سبيل الله، يتزكى، يطلب تزكية ماله وتزكية نفسه من ربه سبحانه وتعالى، فهو ينفق المال لله رجاء أن يزكي الله ماله وأن يزكي نفسه. وما لأحد عنده من نعمة صغيرة أو كبيرة تجزى، أي ما تقدمت لأحد عنده نعمة يكافئ صاحبها عليها بالإنفاق، ولا يرجو نعمة بعد إنفاقه من الناس. يعني لا يجازي على نعمة سابقة ولا ينفق للحصول على نعمة لاحقة من الناس، لا من المنفق عليه ولا من غيره، لكن ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو مخلص لله، ينفق لله مع قطع النظر عن الناس وما في أيدي الناس، وهذا هو الإخلاص. أحسن تعريف للإخلاص هو أن يعمل العامل العمل لله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. مع قطع النظر عن الناس يعني عن مدحهم، لا ينظر إليهم كأنهم غير موجودين. إذا قام يصلي يصلي كأنه لوحده، ما يلتفت لأحد من الناس، يقطع النظر عن مدحهم. وما في أيدي الناس أي من الدنيا، فهو لا يعمل العمل الصالح أو ينفق في سبيل الله وهو يريد شيئا من الدنيا إلا ما أذن الله به، كما هو معلوم فيما فصلناه في كتاب التوحيد. ومن كان كذلك يوحد الله ويطيع الله ويخلص لله لسوف يرضى عند لقاء الله، يرضى عن عمله ويرضى عن ثوابه ويرضى عن ربه. ومن أرضي في الآخرة رضي عنه، من أرضي في الآخرة رضي عنه، فهو يرضى والله عز وجل يرضى عنه سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، وأما التفسير التفصيلي فنتركه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل. فغدا إن شاء الله ليس عندنا درس يوم الاثنين كما هو معتاد، ونجلس إن شاء الله يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سأخبركم عن جدولنا فيما وراء ذلك إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا،
آمين.
يقول: هل يجوز إهداء الخاطب لمخطوبته في العيدين وإرسال هدية مع أهله؟ وعندنا في العرف أن من لم يفعل ذلك يعير.
من خطب له علقة بالمرأة وإن كان أجنبيا منها. ولاحظوا يا إخوة الخطبة هنا يعني ما قبل العقد، لأن بعض إخواننا في بعض البلدان يسمون العقد قبل الدخول خطبة، وهذا في الشرع ليس خطبة، هذا عقد نكاح. وإنما عندما نتكلم عن الخطبة نتكلم عما قبل العقد. الخطبة تجعل للرجل علقة بالمرأة لكنه أجنبي عنها، فحكم حكم الرجل الأجنبي، لا يجوز أن يخرج معها ولا يجوز أن يكلمها ما يمنع الرجل من أن يكلم به المرأة، لكن يجوز له أن يهدي لها هدية. فإن تقريب القلبين أعني قلب الخاطب والخطيبة مطلوب، والهدية تقرب القلوب ولا محذور، فيجوز أن يهدي لها ويرسل لها هدية، إما أن يسلمها هو لأبيها أو أخيها أو تسلمها أمه أو أخته لها، هذا أمر طيب لا بأس به ولا يمنع منه الخاطب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول دخلت إلى،
لكن ما يفعل بعض المسلمين من أن الرجل إذا خطب المرأة يخرج معها ويخلو بها ويقولون يتعرفان على بعضهما، هذا شر عظيم ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز، ويجب على المسلمين أن يحذروا منه حذرا شديدا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول دخلت إلى المسجد في صلاة الظهر وكبر الإمام للركوع، وكبرت تكبيرة وأنا راكع وبعدها كبرت للركوع، هل التكبيرة الإحرام لابد أن تكون وأنا قائم؟
إن كان تكبيرك للإحرام حال تركك للقيام فكبرت وأنت منحني فعلا فإن صلاتك لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حال القيام لمن كان مستطيعا القيام. أما إذا كان تكبيرك للإحرام عند إرادتك الانحناء فكبرت وأنت تريد أن تنحني لكنك لازلت قائما لم تنحني وتفارق القيام، فتكبيرك صحيح وتنعقد صلاتك. ولو أنك كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم ركعت بدون تكبير صح هذا، فلا يلزمك أن تكبر تكبيرة الانتقال في هذا الحال. وعليه يا أخي إذا كانت تكبيرتك للإحرام وقد أهويت للركوع وانحنيت فتركت القيامة فصلاتك لم تنعقد ويجب عليك أن تعيدها. أما إذا كانت عند إرادتك الهوي وتحركك الأول قبل أن تترك القيام فالصلاة صحيحة. نعم.
يقول في سؤال الثاني ما حكم من صلى ولم يعرف القبلة، هل صلاته صحيحة؟
ما حكم من صلى ولم يعرف القبلة؟ لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في مكان اجتهاد لأنه في الصحراء مثلا ولا يجد أحدا ولا يرى مسجدا، أو لأنه في مدينة لم ير فيها مسلمين وقد حضر وقت الصلاة، فهنا الواجب عليه أن يجتهد بحسب استطاعته ويصلي وتصح صلاته حتى لو تبين بعد أنه صلى إلى غير القبلة. والحالة الثانية أن لا يكون في أرض اجتهاد، كأن يكون في بلد مسلمين فيها مسلمون وفيها مساجد، فهنا ليس له أن يجتهد في القبلة، بل يجب عليه أن يسأل وأن ينظر في مساجد المسلمين حتى يعرف القبلة. فإن اجتهد في هذا الحال وتبين أنه أخطأ فإن صلاته لا تصح، ويجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها إلى تلك القبلة التي تبين خطأها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه حصل على شهادة جامعية بمقابل مالي ولم يدخل اختبارا قط، والآن تعين في وظيفة بهذه الشهادة، فهل ماله حلال أم حرام؟ وهل إذا اجتهد في عمله وأتقنه يصير ماله حلالا؟
هذا ما درس أصلا، فالشهادة التي حصل عليها زور محض، وما ترتب عليها حرام، ولا يجوز له أن يعمل العمل الذي من شرطه الحصول على هذه الشهادة، فيجب عليه أن يخرج من هذا العمل، ولا يجوز له أن يأخذ المال مقابل هذا العمل. أما إذا كان درس لكن حصل على الشهادة بطريق الغش فهذا لا شك أنه حرام، لكن إن تاب وأحسن في عمله وقوى نفسه بالدراسة والدورات فلا يلزمه إن شاء الله أن يخرج من هذا العمل الذي حصل عليه بالشهادة التي حصل عليها بالغش وقد درس لكنه نجح بطريق الغش، كان نقل من طالب أو غششه أستاذ أو نحو ذلك. ففرق بين من لم يدرس أصلا ويأتي بشهادة مزورة، وبين من درس ولكنه أخذ الشهادة بالغش. هذا فيما يتعلق بالشهادة المشترطة لأصل العمل. أما الشهادات المتعلقة بالترقية في العمل والعلاوات ونحو ذلك فهذه لا نفتي فيها فتوى عامة، وإنما نفتي صاحبها بحسبه. نعم.
أحسن عليكم. يقول ما حكم التسمي بضرار؟ وآخر يقول هل يجوز أن يسمي أولاده على أسماء الملائكة؟ وما أنواع الأسماء الممنوعة؟
ما يستقبح أو كان له معنى فيه قبح لا ينبغي التسمي به، وما فيه تزكية محضة لا ينبغي أن يتسمى به، وما تشمئز النفوس عند نفيه لا ينبغي أن يسمى به، وما تعلق بحرام من شرك أو دونه لا ينبغي أن يسمى به، وما عدا ذلك تجوز التسمية به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل تجوز قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت؟
لا يجوز أن يقرأ القرآن على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت له بنيات، ومات له ولد، ومات له أحبة وصحب، ودفنهم ولم يقف على قبورهم يقرأ عليهم القرآن، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، وكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة إهداء ثواب القراءة إلى الميت غير مسألة القراءة على القبور يا إخوة. القراءة على القبور بدعة، لكن مسألة إهداء القراءة يعني ثواب القراءة للميت بأن يقرأ الإنسان مثلا الآن وهو في المسجد ثم يقول أهدي ثواب قراءتي لأبي الميت رحمه الله، فهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، فهي من مسائل الاجتهاد التي لا يقال فيها بدعة، لكن الراجح عندي أنها لا تنفع الميت، لأن نفع الميت أمر غيبي، والأصل انقطاع العمل وعدم انتفاع الميت إلا بما دل الدليل عليه، وليس من الأعمال التي دل الدليل على أنها تنفع الميت قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت. لكن يقرأ المسلم القرآن السورة، وإذا فرغ منها قال اللهم بقراءة هذه السورة أسألك أن تغفر لأبي وأن ترحمه ونحو هذا، فيتوسل بعمله الصالح إلى ربه ويدعو لميته. فالشاهد يا إخوة أن بعض المفتين يخلط بين مسألة قراءة القرآن على القبور وبين مسألة إهداء ثواب القراءة لأصحاب القبور، وهذا غلط. فقراءة القرآن على القبر بأن يذهب الإنسان عند القبر ويقرأ سورة على القبر سواء أهدى ثوابها أو لم يهدي ثوابها، أو يرفع يديه ويقرأ الفاتحة، هذه بدعة. المشروع عند زيارة القبور السلام والدعاء، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إهداء ثواب القراءة من غير أن يقرأ على القبور فهذه مسألة خلافية اجتهادية. من قال إنه ينفع ويصل وفعل هذا لا ننكر عليه، لكننا نرجح خلاف هذا القول، ونرشد إلى التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لا إهداء هذا العمل الصالح إلى الميت، يعني إهداء ثوابه، إلا ما دل الدليل على أنه يعمل للميت كالصدقة عنه والحج عنه والعمرة عنه. نعم.
أحسن عليكم. تقول أنا أم لخمس بنات ولي رغبة في طلب العلم، ويشق علي الخروج من البيت لما يلزمني من التربية والرعاية، فأطلب منكم التوجيه.
أولا، طلب العلم حسن للذكر والأنثى، ولم يخص الذكر بفضيلة طلب العلم، ولكن المرأة خير لها أن تلزم بيتها ما أمكنها ذلك، فإن خرجت لطلب العلم محتشمة فهذا أمر حسن لا بأس به، لكن بشرط أن لا تضيع من تعول وأن لا تهمل الواجب عليها. فبعض طالبات العلم يهملن أزواجهن بحجة أنها طالبة علم، فلا تتزين لزوجها ولا تتجمل لزوجها، وإذا لامها قالت أنا مشغولة لست كغير من النساء هؤلاء اللاتي في الدنيا، أنا أريد ما عند الله، إذن لماذا تتزوجين هذا الرجل؟ الواجب أن تؤدي حقه. والشيء بالشيء يذكر، بعض طالبات العلم تتكبر على زوجها بطلب العلم، وكل ما قال لا شيء قالت لا في المسألة خلاف، وأنا عندي أنه كذا. لا، ما دام أمرك زوجك بغير حرام ولا ترك واجب، وجب عليك أن تطيعي، عندك ولا ما عندك. وأحد الإخوة من طلاب العلم الأفاضل يتصل بي مرارا ويقول شيخ أنا وزوجتي مختلفين في هذه المسألة. قلت له اتركوا الخلاف وكونوا على وفاق. فطلب العلم فضيلة ومزية في المرأة، لكن لا ينبغي أن تهمل الحق الواجب عليها بسبب طلب العلم. واليوم ولله الحمد والمنة أصبح العلم يأتي إلى البيوت، بل الآن ونحن ندرس في المسجد النبوي هناك من يستمع لنا في بيته، وهذه من نعمة الله أو من نعم الله العظمى على الناس في هذا الزمان، أن العلم أصبح يأتي إلى البيوت. نعم، من كان يستطيع أن يذهب إلى الحلقة والله لا يغنيها البث المباشر، لكن المرأة في بيتها والمريض ويأتيها العلم في بيته. فوصيتي لأختي أن تحافظ على بنياتها وبيتها وتربيتهم تربيتهن، فإن زاد عندها وقت من غير تضييع إلى أولئك البنيات اللاتي هن هبة من الله، فلا بأس أن تذهب إلى الحلق. أما إذا كان يترتب على ذلك تضيع أولئك البنات فإنها تطلب العلم في بيتها وتتابع الدروس وتستمع لأهل العلم وتستمع للأشرطة، ومن اتقى الله رزقه الله ووسع عليه وجعل له المخارج من كل ضيق. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.